بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بمناسبة أيام استشهاد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نتشرف بلقاء هذه الرواية الشريفة. قال مولانا الإمام فرن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: لا عيش أهنأ من حسن الخلق. بذلك على الإنسان، السلام عليكم ورحمة الله، أن يشعر لكي يكون حسن الخلق دائما في البيت، في المجتمع، مع الصديق، مع العدو. فالعيش الأهنأ هو مرهون بماذا؟ بحسن الخلق. لا عيش أهنأ، نعم، من حسن الخلق. الله يوفقنا وإياكم لامتثال أوامر الإمام الصادق عليه السلام، ونشر علومه وعلوم آبائه وأبنائه المعصومين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أما البحث الوصول، ثالثا الجهالة اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثان له. كان الكلام في دلالة الآيات القرآنية الشريفة على حجية خبر الواحد الثقة، صحيح؟ الآية الأولى هي آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. جناب المرحوم المظفر قال: الاستدلال بهذه الآية الكريمة يتم عبر دراسة وفهم المفردات الموجودة في الآية. المفردات الموجودة: المفردة الأولى مفردة التبين، صحيح؟ المفردة الثانية أن تصيبوا، الإصابة. المفردة الثالثة اللي اليوم نريد نقراها: الجهالة. الجهل شنو أساسا؟ الجهالة شنو؟ لاحظوا، الجهل هو مصدر جهل، يجهل ماذا؟ جهلا. قيل هناك مصدر آخر له وهي الجهالة، وقيل الجهالة ليست بالمصدر بل اسم المصدر. ومرة ذكرنا الفرق في بعض البحوث السابقة بين المصدر وبين اسم المصدر. اسم المصدر هو ثمرة الفعل، والمصدر هو المعنى الحدث. لاحظوا، الاغتسال هو المصدر، مصدر باب الافتعال: اغتسل، يغتسل اغتسالا. شنو ثمرة الاغتسال؟ الغسل. الغسل يكون اسم مصدر وليس المصدر. فإذا ثمرة الفعل يكون اسم مصدر، والفعل المعنى الحدثي يكون ماذا؟ المصدر. مثلا: توضأ، يتوضأ توضؤا، من باب التفعل، تفعل، يتفعل تفعلا. التوضؤ مصدر المعنى الحدثي. شنو نتيجة التوضؤ؟ الوضوء. الوضوء يصير اسم مصدر. لاحظت الفرق بينهما؟ قال بعض: الجهالة اسم مصدر، يعني نتيجة الجهل هي الجهالة. لاحظت شلون؟ إذا الجهالة اسم، اسم اسم مصدر. لما نقول اسم، اسم في مقابل المصدر، قسيم للمصدر، يصير اسم مصدر مأخوذ من الجهل. مأخوذ من الجهل نتيجة الجهل، ثمرة الجهل. كما أن الوضوء مأخوذ من التوضي، الغسل مأخوذ من الاغتسال، يعني نتيجته، ثمرته. هذا هو القول الأول. أو قول آخر: أو مصدر ثان له، يعني للجهل. لأن بعض الأفعال لها أكثر من مصدر. قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقتالا، ثلاث مصادر. هنا أكو أكثر من مصدر. جهل يجهل، المصدر الأول شنو هو؟ جهل. المصدر الثاني شنو؟ جهالة. أو مصدر ثاني له يعني للجهل. وذكرنا أن في العربية هناك بعض الأفعال لها أكثر من مصدر، مثل باب المفاعلة. باب المفاعلة عادة لها ثلاث مصادر: مفاعلة وفعالا وفي عالا. طبق مناشي أحسنتم اللي قارية في علم الصرف. قال عنها أهل اللغة، أهل اللغة يعني أصحاب القواميس. أهل اللغة يعني أصحاب القواميس لشان العرب ومثلا قاموس في الزابادي والمحيط وماشي. الجهالة أن تفعل فعلا بغير علم، يعني فعلا صادرا عن جهل. هنا شنو صار الجهالة؟ اسم مصدر صار، يعني ثمر الجهل. الجهالة أن تفعل فعلا بغير علم. ثم هم يعني أهل اللغة فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، يعني العلم في خانة، في المقابل شنو يصير؟ الجهل. تقابل، هذا التقابل والتخالف من أي نوعين؟ احنا عندنا تقابل الضدين، عندنا تقابل النقيضين، عندنا تقابل الملكة وعدمها. البعض قال تقابل الضدين، الضدان أمران وجوديان متقابلان، يعني الجهل أمر وجودي، العلم أمر وجودي متقابلان، مثل الليل والنهار، مثل الأبيض والأسود. قال به بعضه، وقال بعضان التقابل بينهما تقابل النقيضين، النقيضان أحدهما وجودي والآخر عدمي. العلم هو الوجودي والجهل عدمي، يعني عدم العلم. هذا يصير تقابل الضدين، عفوا النقيضين، بارك الله. وقال بعض منهم جناب المغفر أن التقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها. الملكة وعدمها شنو؟ لازم الظرف يكون محلا، المولد يكون قابلا، يعني الإنسان قد يكون بصير قد يكون أعمى. أما الجدار هو بصير أو أعمى؟ لا بصير ولا أعمى. الإنسان قد يكون عالما وقد يكون جاهلا. أما الجدار هو عالم أو جاهل؟ يعني ليس من شأني، مثل ما جناب الشيخ تفضل جزاه الله خيرا، ليس من شأني أن يكون عالما ولا أن يكون ماذا؟ جاهلا. هذا يسمى بتقابل الملكة وعدمها. لاحظوا، ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم. لما نقول المقابل للعلم يعني أكو تقابل. زين، التقابل من أي نوع من أنواعها؟ عبروا عنه، يعني عن هذا التقابل بين العلم والجهل، تارة بتقابل التضاد، يعني الضدان. الضدان شنو هم؟ أمران وجوديان لا يجتمعان. وأخرى بتقابل النقيض، يعني النقيضان أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان. وإن كان الأصح حسب رأي المرحوم المغفر رضوان الله عليه في التعبير العلمي، شوفوا احنا احيانا عندنا تعبير تسامحي، نقول ضدين نقيضين مفرد المشكلة. اما اذا التعبير اردنا ان يكون علميا دقيقا، شنو التعبير العلمي؟ يعني التعبير الدقيق وليس التعبير التسامحي، انه يعني ان الجهل والعلم، او ان التقابل في الجهل والعلم، انه ضمير جهل، التقابل في الجهل والعلم من تقابل العدم والملكة. تقابل العدم والملكة في مورد له شأنية الاتصاف بهما، في مورد له شأنية الاتصاف بأحدهما، هذا يسمى ملكة وعدم ملكة. أما الجدار فلا هو عالم ولا هو ولا جاهل، كما ليس هو بصير وليس به أعمى. والذي يبدو لك جاه المبصر، يقول الجهل في اللغة العربية يعني في المتعارف في الأعراف العربية يعني العمل السفهي. فيقولون هذا جاهل، جاهل يعني شنو؟ يعني أعمال غير حكيمة. بعد طفل عرفت شنو؟ الجهل في اللغة العربية معناها مو مقابل العلم، وإنما الجهل الذي يقابل العلم هذا مصطلح فلسفي جابوه من فلاسفة يونان. عرفت شلون؟ وإلا اللغة العربية الجهل يعني السفه، الأمر الذي وخلاف الحكمة والعقل يسمى بشنو؟ بالجهل. لذلك في الروايات عندنا جنود الجهل وجنود العقل وجنود العلم، جنود الجهل وجنود العقل. عرفت شلون؟ العلم هو من جنود العقل أحسن. فإذا هذا مصطلح أصلا مو مصطلح عربي، مصطلح جاء من اليونان. يقول والذي يبدو لي يعني يظهر لي والله العالم من كيف ظهر لك يا جناب المبصر، مو أنه ظهر جوترا وإنما عبر بحث علمي من تتبع استعمال كلمة الجهل في اللغة العربية. التتبع هو الفحص في المصادق، شمو تتبع استقراء أحسنتم، هذا المصطلح العلمي. من تتبع استقراء يعني موارد استعمال كلمة الجهل ومشتقات الجهل، جاهل يجهل وهكذا. في أصول اللغة العربية، في أصول اللغة العربية يعني في مثلا المجتمعات الأصيلة أو في الكتب، لأن أصول أحيانا يأتي بمعنى الكتاب، الأصول الأربعمائة الكتب الأربعمائة. في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم، يعني الجهل صفر العلم 100% هكذا. بهذا التحديد الضيق لمعناه يعني لمعنى الجهل أنه صفر في شنو؟ بالنسبة للعلم، مو يعني أن الجهل بمعنى الشفاء أو ما يخالف الحكمة. هذا المعنى الضيق جاء مصطلحا جديدا على العربية، ولا مو من ضمن المفاهيم العربية. اللفظ هو عربي لكن المعنى المراد به جاء من غيرنا، جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهد المسلمين، جاء لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية. من الذي نقل الفلسفة اليونانية كما هو مذكور في التاريخ؟ هم بنو العباس. بنو العباس شافوا أن العلم كله في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. بالنتيجة الناس يوم بعد يوم عرفوا ذلك، شافوا أن العلم هناك، أن مدينة العلم، علي بابا وعلي يعني الإمام أمير المؤمنين وأولاد المعصومين عليهم السلام، الإمام الصادق عليه السلام هو باب علم النبي. لاحظتوا شلون؟ فالناس بالنتيجة بطبيعتهم ينجرون نحو العلم، يعرفون أن العلماء هم الأحق بالأمور. فلذلك شافوا خلي ندور من هنا وهناك، هل هناك علم ربما مثلا نجيبه ونقول أيوان إحنا أيوان علماء ومدرستنا هم بيها علم. فشنو جابوا؟ جابوا الفلسفة من اليونان، هذه المصطلحات وما أشبه، فصارت حلقات الفلسفة، حلقات علم آل محمد عليهم السلام. كان في جانب الإمام الصادق ربى أكثر من 20,000 تلميذ، في بعض الروايات 4000. المرحوم الشيخ محمد كاظم القجويني رضوان الله عليه أحصى 6000 في موسوعة الإمام الصادق. لكن أنا سمعت من المرحوم المقدس الشيخ الشيرازي رضوان الله عليه أنه قال تلامذة الإمام الصادق كانوا 20,000. هذا العلم من جانب. وكانت هناك حلقات الفلسفة اليونانية اللي كانت مليئة بالانحرافات العقدية والعقائدية. واحد يجي يشوف أيضا هنا قاعدين علماء ويحجون بالفلسفة. فهكذا أرادوا أن يجعلوا طابع العلم أيضا لهم. طبعا بعدين بعض علماءنا الأخيار هذه الفلسفة المستوردة يعني أخذوها حققوها هذبوها، وقسم لا بقت الانحرافات فيها. عرفت شلون؟ زين وين وصلنا؟ يقول فجاءوا بها من الفلسفة اليونانية، لنقل الفلسفة اليونانية. الفلسفة اليونانية طبعا كانت هي فلسفة فيها إلحاد. الفلسفة اليونانية هم من مدرسة البيت ومو من الإسلام ومو من القرآن، وإنما نصارى بشركهم جاءوا بهذه الفلسفة فكانت مليئة بالانحرافات. ولذلك أصلا المذاهب العقدية المنحرفة قسم منها جاءت من شنو؟ من هذه الفلسفة. ذولا كانوا بعيدين عن أهل البيت. فتشوف أن في مذاهب الجماعة العمرية والبكرية وهو يأكل انحرافات عقائدية قسم منها لأجل الفلسفة كمان، مثل فكرة وحدة الوجود والموجود وما أشبه. هذه جاءت من الفلسفة اليونانية. لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية الذي استدعى تحديد معان كثيرة من الألفاظ، فهواية من معاني الألفاظ صيغت وجددت على نحو ما جاء من الفلسفة. منها الجهل. الجهل شنو صار معناه؟ معناه كان الشفه وما أشبه، صار معناه ما يقابل العلم تماما. العلم 100% ما يقابله يجب يصير صدر. استدعى ذلك تحديد معاني كثير. تحديد يعني جعل حدود، تضييق، توسعة، تغيير. هذا يسمى بالتحديد. فهنا شنو صار؟ تضييق للمعنى، تحديد معاني كثيرة من الألفاظ. وكشبها يعني استدعى كشبها، يعني كشب الألفاظ أو كشب المعاني. يجوز في ذلك الوجهان: كشبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية. ويا ليت كان هذا يقتصر على الألفاظ والمعاني ولم يأتي إلى المعتقدات، إلى أصول الدين وإلى سائر العلوم. مع الأسف شيئا فشيئا انتشرت الفلسفة، يعني نشروها عمدا، نشروها وجاءوا بها حتى إلى الماورائيات وإلى التوحيد وإلى المعارض وإلى أصول الدين وعقائد الأمة. المعاد جسماني أم لا؟ قالوا خلينا نشوف الفلسفة شتقول. الله عز وجل هو الذي خلق العالم بأكمله، لأن العقل الأول خلق العقل الثاني، والعقل الثاني خلق العقل الثالث، إلى وصل إلى العقل العاشر. ما أدري من وين جابوه أصلاً. سيد مرة الإمام المعصوم يقول سخر الله، أما العقل الأول خلق العقل الثاني، العقل الثاني خلق وصل للعشرة. قل إيش ما وصل للعشرة؟ إيش ما وصل للعشرة؟
أول واجب إلى وصل.
عرفت شلون؟ هكذا زين. فمع الأسف أن هذه الأمور بدعم من الطغاة، واللي كانوا يجون يبعدون الناس عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ويتيهون في عالم من الألفاظ وفي عالم من الانحرافات، أخذوا ينشرون الفلسفة. واحد يتعلم فلسفة للرد على الأباطيل ما بإشكالتها، افهموا ما أقول. أما أنت جنابك تجي الآن في الحوزات العلمية اللي ما أكثر الاحتياج إلى تفسير القرآن الكريم، إلى معرفة روايات أهل البيت وبيانها للناس، نجي ننشر الفلسفة بما فيها من الانحرافات. هذه خدمة للحوزة لا تغيير منهج للحوزة. شوف شيخنا احنا ليش قلنا ادققوا احنا شنو دنقول في كلامنا، احنا كلامنا مو الفلسفة الصحيحة التي هي مثلا جواب للملحدين، وانما خلي نعرف اساسا الفلسفة من اين جاءت وماذا اريد بها. بعض علماءنا الابطال جزاهم الله خيرا جاءوا وتصدوا للفلسفة وبينوا الصحيح منها والفاسد، هذا جيد. ان شاء الله لما تدققون اكثر تعرفون.
لا واحد
عندهم كتب فلسفية ما يخالف، بس احنا كلامنا حول الانحرافات الفلسفية. واضح، لا تشككون فيما تعلمون يا شيخنا. احنا نبين هذا التاريخ الذي جيء به وما ترتب عليه من مفاسد، عرفت شلون؟ اما العلماء الاخيار جزاهم الله خير الجزاء ما بدنا نشكك في هؤلاء. يقول وكسبها يعني استدعى كسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية، وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى السفه مثلا يقابل الحكمة. يعني أحيانا الإنسان يكون على حكمة حكيم في تصرفاته، أحيانا يكون جاهل في تصرفاته. جاهل في تصرفاته يعني شنو؟ سفيه في تصرفاته مثلا. والتعقل، لذلك جنود الجهل وجنود العقل. والروية، الروية يعني النظر والتفكر. أحيانا بعض الناس كلامهم فعلهم على رويتين، على رويتين يعني بنظر وتفكر، مو على استعجال، ما بي روية ما بي تفكر. فإذا واحد صار على عجالة من الأمر من دون روية شنو يصير؟ يصير جهالة. فهو يؤدي، فهو يعني الجهل يؤدي في اللغة العربية تقريبا، نريد نقول 100%، لكن تقريبا معنى الشفه أو الفعل الشفهي. عندما شو الفرق بين الشفه والشفهي؟ الشفه المعنى المصدر، الفعل الشفهي في ثمرة ذلك اسم المصدر. عندما يكون عن غضب مثلا، والعياذ بالله، للغضب من أقوى حبال الشيطان الذي يجر الإنسان به، شنو هو؟ الغضب. والحماسة مثلا أجلكم الله منها، وعدم بصيرة وعدم روية، عدم علم، عدم حكمة في الآن عليه. وعلى كل حال هو يعني الجهل بمعناه الواسع اللغوي اللي يشمل ما يقابل الحكمة، ما يقابل مثلا أفرضوا الروية، التعقل أحسنتم، بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم اللي هو صفر في مقابل 100. الجهل المقابل للعلم يعني صفر في مقابل 100، يعني لا أعلم، الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك، يعني بعد المصطلح اللغوي العربي. يلتقي يعني شنو؟ يعني احيانا الانسان اللي علم صفر يعني لا يعلم بشيء، اذا تصرف تصرف يكون تصرف ماذا؟ شفهي، يعني خلاف الحكمة، فالتقى. مو معناه ان الجهل يعني صفر في مقابل 100، وانما التقى يعني اجتمع العنوانان على المورد الواحد. ولكنه يعني لكن الجهل ليس هو يعني ليس هو إياه، ليس الجهل إياه، يعني هذا الجهل الذي هو مقابل العلم. يعني الجهل في اللغة العربية يختلف عن الجهل الفلسفي، عرفت شلون؟ يختلف عن الجهل الفلسفي، ولكن الجهل ليس هو يعني هذا الجهل إياه، يعني الجهل المقابل للعلم اللي هو صفر في مقابل مين. فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة. شو يقول الآية الكريمة؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. لا، هنا الجهل والجهالة يعني ما يفعله الإنسان من أفعال شفهية خلاف الحكمة، مو معناته صفر. وإلا قول الفاسق قد يؤدي مثلا وهما للإنسان 20%، قد يفيد شكا 50%، ربما يزيد ظنا 70%. فالجهل يعني صفر مقابل مين. الآية ما تريد تقول صفر مقابل مين، تريد تقول أن تصيب قوما بجهالين، بشفة، بعدم تعقل، بعدم روية، هكذا. إذن الآية فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة، بغير تعقل، بغير روية، مو الجهل اللي هو الصفر في مقابل مئة. لأن قول الفاسق أحيانا يفيد درجة 20% يسموه، 50% يسموه جنو شك، أحيانا يفيد 60% 70% يسموه جنو ظن. هذا كل ما يفيد، لأن كل جهالة، لأن كل جهالة وليس كله جهلا. دققت شلون؟ كله جهالة بالمعنى اللغوي العربي، اللغة العربية، وليس كله جهلا بالمعنى الفلسفي، يعني مو صفر مقابل مية. إن شاء الله المطلب صار واضح. الذي لاجمه عادة، لاجم الفعل بغير حكمة وتعقل وروية، لازم هذا الفعل شنو عادة، شنو لازمه؟ إصابة عدم الواقع وإصابة عدم الحق. الحق عطف على الواقع، إصابة وعدم الحق يعني مخالفة الحق. عادة اللي ما يتبين ما يتأكد ويعمل بقول فاسق، عادة خلاف الواقع. الفاسق يقول مثلا قد جاء الحرامي إلى بيتك وشفت، هذا يعيد درسه ويروح يجوه، لا ما أو أحيانا بالعكس يقول لا ما في شيء، والحرامي قد جاء وأخذ ما أخذ من البيت مثلا. إذا عرفت يا جناب الشيخ، يا جناب السيد، هذه الشروح التي بيناها، بيناها لشنو؟ لمفردات، يعني لألفاظ في هذه الآية الكريمة، لمفردات الآية الكريمة اللي احنا بينا التبين أن تصيبه وجهالة، يتضح لك معناها، يعني معنى الآية، وما يعني الدلالة، وما يعني المعنى الذي تؤدي إليه، تؤدي الآية إليه، ضمير رجع إلى ما، شنو المقصود بما من دلالة على المقصود في المقام. المقصود حجية خبر العادل، المقصود شنو كان؟ حجية خبر العادل. إذا جناب الشيخ فين توجه إلى ما ذكره صاحب الكتاب المصنف، رح يعرف أن الآية الكريمة كيف تدل على حجية خبر الواحد بمفهوم الشرع، أنها يعني أن هذه الآية تعطي، تدل، تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس. الناس أي شيء يسمعون يصدقون، إيش من عادل من فاسد، صحيح؟ أحسن سمع. الدليل على ذلك الأخبار التي تذاع وتقال في الإذاعة، تشوف هذا المخبر فاسد خالق لحيته وسوي مكياج مثل النسوان، تاريها الناس يصدق، والتلفاز ما معلوم مرتبط بأي جهة سياسية، بأي جهة مثلا من الأمريكان أو من الاستعمار من أمريكا، من بالنتيجة عرفت شلون؟ الناس عادتهم يصدقون، إيش ما يسمعون إيش ما يشوفون يصدقون. طبعا اكو احيانا قرينه، واحد عبر القرائن يحصل للعلم، هذا ما يخالف، ما نقول كل خبر ينقال كذب بعد. عرفت شلون؟ اذا يقول عادة انها تعطي ان النبأ من شأنه، يعني النبأ الخبر، الخبر من شأنه ان يصدق به عند الناس، الناس يصدقون. لذلك بعض الملاحدة يقول كذب كذب كذب، القد كذب حتى يصدقك الناس، وحتى أنت تصدقهم هذه الكذبة. ويؤخذ به من جهة أن ذلك من شيرتهم، ويؤخذ به يعني بالنبأ، ليش يؤخذ به؟ من جهة أن ذلك يعني صدق النبأ، صدق الخبر من شيرتهم وشيرة الناس. عادة الناس أي إحجاية يصدقون بها ويأخذون بنقلها، مو بنقلها كما سمعوا وسمعوها، بل يضيفون عليهم يكملون أدوهم بهاراتهم. وإلا دقيقوا، وإلا إذا الناس مو من عادتهم التصديق بأي خبر ما كان حاجة إلى ردهم عن ذلك. أنتوا شفتوا في الآية كريمة مثلا تقول لا تأكلوا العذرة وما عاد يأكل العذر، أردت شلون كمثال دمبي. فيبدو أن من سيرة الناس الأخذ بمطلق الخبر، خبر فاشق لو عادل أحسنتم، ولذلك جاء الردع من الشارع. وإلا إذا ما كانت هذه سيرتهم بأخذ الخبر مطلقا فلماذا نهى الباري عز وجل عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق؟ يبدو أنهم الناس يتساهلون في تلقي الأخبار. فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين. أما سائر الناس ما يسمعون كلامه، وأن القرآن الكريم هدى للمتقين، لذلك يقول أن يلفت أنظار المؤمنين.
بعض الروايات يقول
الناقل فاسق
لكنه ليس
بكاذب. هذا بعدين نجي نقول حدود حجية الخبر. الآن احنا في أصل حجية الخبر، بعدين نجي نقول هل العدالة شرط أم الثقة والوثاقة تكفي.
وهذا التبين يكون
الفاسق شرط. فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه أن الشأن لا ينبغي، لا ينبغي يعني ما يجوز، مو يعني بس ما ينبغي، لا ينبغي لا يجوز أن يعتمدوا على كل خبر من أي مصدر كان، شوف من القائل هل هو فاسق هل هو عادل، بل إذا جاء به يعني بالخبر فاسق ينبغي، ينبغي يعني يلزم، ينبغي مو يعني يستحسن، ترى هنا ينبغي يعني يلزم، يلزم أن لا يؤخذ بهذا الخبر بخبر الفاسق بلا تأويل يعني من دون تدقيق وتفحصين، وإنما يجب فيه يعني في خبر الفاسق أن يتثبتوا يعني يتأكدوا من أن يصيبوا قوما بجهالة حتى لا يصيبوا قوما بجهالة، أي بفعل ما فيه شفه، يعني لا يفعل شيئا فيه شفه وعدم حكمة وفيه خلاف الحكمة قد يضر بالقوم، لأن أنت لما تتخذ موقف وتبني على كلام الفاسق ربما أضرت وأضررت بالقوم بالآخرين. والشر في ذلك أن المتوقع من الفاسق الذي يتوقع من الفاسق أن يكذب، المتوقع من الفاسق أن لا يصدق في خبره أن يكون كاذبا، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره، لا ينبغي، لا يجوز، يعني مو من شأن المؤمن أن يصدق الفاسق في خبره ويعمل بخبره يعني بخبر الفاسق. فتدل الآية بحسب المفهوم، المفهوم كتب مفهوم الشر، على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق ولا يحتاج إلى التأكد، العادل من شأن أن يكون صادقا وإلا لما كان عادلا، أن يتوقع منه يعني من العادل الصدق، فلا يجب فيه يعني في خبر العادل الحذر والتثبت يعني التأكد من إصابة قوم بجهالة، لازم ذلك شنو أنه حجة، ولازم ذلك أنه يعني أن خبر العادل حجة. والذي نقوله ونستفيده من هذه الآية الكريمة وله يعني لهذا القول دخل يعني ربط في استفادة المطلوب، المطلوب يعني حجية خبر العادل، نستفيد حجية خبر العادل من الآية. شنو اللي نقول؟ والذي نقول إن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه عند الناس، النبأ يعني بما هو نبأ، بما هو خبر سواء كان من عادل أو من فاسق، النبأ عادة في مفروض الآية يعني كما فرضته الآية الشريفة مما يعتمد عليه، مما يعني من أمور يعتمد على هذه الأمور عليه ضمير رجع لما عند الناس، الناس عادة يعتمدوا وتعارفوا الأخذ به يعني بالنبأ بلا تثبت من دون أن يتأكدوا نفسا يأخذون نفس الخبر، إذا ما يكملوا وينشر، وإلا إذا هذه مو من عادة الناس، إذا هذه مو من عادة الناس ما يحتاج إلى رادع وإلا يعني إن لم يكن النبأ مما يعتمد عليه عند الناس لما كانت حاجة للأمر فيه، يعني في النبأ بالتبين والتأكد بالنسبة إلى خبر الفاسد، منها مثل الأمور التي الناس يتركونها من احتاجرا. الناس لا يأكلون الخشب، شفت في الآية تقول لا تأكلوا الخشب. إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به الناس، إذا النبأ بما هو نبأ الناس ما يعملون وإنما يدورون على النبأ الصحيح المنقول عن عادل، إذا اتشان ما نحتاج إلى ماذا؟ إلى التأكيد في هذه الآية الكريمة. أحسن، فالآية تريد تأسس شيء مو تأكيد لما هو معروف بين الناس، تأسس لأن الناس كانوا يعتمدون على مطلق الأخبار الواردة. فالآية قالت على كيفكم اتأنوا. أحسنتم، مثل هذا الخبر الذي نشره إبليس في غزوة أخرى، قال قتل محمد صلى الله عليه وسلم، قسم من المسلمين شردوا ثلاثة أيام القضاء، وين شاردين يا بي وعدهم يشرد بعد مهلقة ايش. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسد، شوفوا الآية بها تعليق، إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني شنو؟ يعني إذا المخبر كان عادل ما يحتاج إلى تبين، وإلا المفروض الله عز وجل هكذا يقول إن جاءكم نبأ، أي نبأ من الأنباء فتبينوا. فذكر الفاسق بخصوصه على نحو القضية الشرطية يدل على أن خبر العادل ما يحتاج إلى تبين. ولما علقت الآية، علقت الآية يعني جاءت بصيغة الشرط، إن جاءكم وجوب التبين والتثبت حيث قال عز وجل فتبينوا على مجيء الفاسق إن جاءكم فاسق، يظهر منه يعني من هذا التعليق بمقتضى مفهوم الشرط الذي ثبت سابقا دلالة الشرط على المفهوم، يدل على ماذا؟ أن خبر العادل ليس له هذا الشأن، يعني لا يحتاج إلى التبين. يعني شنو يعني حجة؟ بل الناس لهم يعني للناس أن يبقوا فيه، يعني في خبر العادل على سجيته من طبيعته، يعني على سيرته من الأخذ بالخبر وتصديق الخبر من دون تثبت وتبين، لأن الناس في عموم الأخبار هكذا كانوا يفعلون. فالشارع أخرج خبر الفاسق وخلى خبر العادل على طريقتهم من دون تثبت وتبين لمعرفة صدقه من كذبه، ما يحتاج تتأكد هل هو صادق هل هو كاذب. ومن جهة خوف إصابة قوم بجهالة، ما يحتاج تتأكد حتى لا تصيب القوم بجهالة، خبر العادل اعتمد، خبر الفاسق لا تعتمد. وطبعا لا يكون ذلك يعني عدم الحاجة إلى التثبت إلا من جهة اعتبار يعني حجية خبر العادل وحجيته، واو عطف تفسيري، وحجية خبر العادل ليش؟ لأن المترقب من المترقب يعني المنتظر، الإمام المترقب يعني المترقب ظهوره وهو المهدي المنتظر عن جهة الله. لأن المترقب منه يعني من العادل الصدق، يعني هكذا ينتظر منه، فيكشف ذلك يعني الآية الكريمة، أو ما أستفيد من الآية الكريمة. شنو اللي أستفيد من الآية الكريمة؟ أنه لا يحتاج خبر العادل إلى تثبت إلى تأكد، فيكشف ذلك عن دقيقه، هذا هو المقصود، عن حجية قول العادل، حتى إذا خبر واحد حجية قول العادل عندما عند الشارع عز وجل، وإلغاء احتمال الخلاف فيه يعني في خبر العادل. شوفوا العادل هو معصوم، العادل معصوم، احتمال مشتبه، أكو احتمال الاشتباه لكن هذا الاحتمال ملغي، وإلغاء احتمال الخلاف يعني خلاف ما ذكر خلاف ما ذكر، يعني احتمال الكذب، احتمال الخبر، هذا الاحتمال موجود عقلا ولكن عقلائيا لا يهتمون، لا يهتمون بهذا الاحتمال، يلغون هذا الاحتمال. والظاهر انه يعني ان الشك بهذا البيان المذكور من جناب المرفق في توضيح الآية الكريمة يرتفع كثير من الشكوك والإشكالات. الشكوك يعني الإشكالات التي قيلت، هذه الإشكالات والشكوك قيلت على شنو؟ على الاستدلال بها، يعني بهذه الآية آية النبأ، على المطلوب. المطلوب جملته حجية خبري واحد العادل. زين، هذه الإشكالات ببياننا ترتفع فلا نطيل، جزاه الله خيرا حيث لم يطل في ذلك، فلا نطيل في ذكرها، يعني في ذكر الشكوك. الشكوك يعني الإشكالات وردها، يعني رد الشكوك. الآية الثانية آية الناس، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما عنده باقي
هذا الخبر.